الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم البديع. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب وطالبات قسم اللغة العربية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم إلى هذا اللقاء الثالث في مادة علم البديع، والتي نتحدث فيه عن أنواع مهمة من البديع المعنوي الذي بدأناه في اللقاء السابق. فمن يذكرنا بالنوعين المهمين من البديع المعنوي الذي تناولناهما في الدرس السابق؟ إنهما بالفعل المطابقة والمقابلة. وسنواصل حديثنا اليوم عن أنواع أخرى مهمة من فنون البديع المعنوي تنضوي تحت عنوان واحد هو المبالغة. فيا ترى ما المقصود بالمبالغة؟ وما أنواع المبالغات؟ وهل المبالغة مقتصرة على الشعر؟ أم يدخل فيها الكلام بأنواعه؟ وهل هناك مبالغة تختص بالشعر فقط؟ وما الأمثلة على ذلك كله؟ المبالغة أعزائي الطلاب والطالبات تعرف بأنها الإفراط في الصفة. تعرف بأنها ماذا؟ الإفراط في الصفة، كما ورد عن ابن المعتز. وعرفها أبو هلال العسكري بقوله: المبالغة أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته وأبعد نهاياته، ولا تقتصر في العبارة عنه على أدنى منازله وأقرب مراتبه. وللمبالغة أنواع متعددة. فما هي أنواع المبالغات؟ أنواع المبالغات هي تتبع درجة الصفة المفرط فيها من الناحية المعنوية، ولذلك نقول للمبالغة أنواع عدة تبعا لدرجة الصفة المفرط فيها من الناحية المعنوية، ومن ناحية الأداء اللفظي أيضا المعبر به عن المعنى المراد، وذلك على النحو الآتي: أولا التبليغ. والتبليغ يعرف بأنه هو أن يكون الوصف المدعى ممكنا عقلا وعادة، أن يكون الوصف المدعى أي المبالغ فيه ممكنا عقلا وعادة، مثل قول امرئ القيس في وصف فرسه: فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل. يقول إن فرسه هذا سبق كل الفرسان، وعلى الرغم من سبقه لهذه الفرسان لم يظهر عليه التعب، ولذلك ما ظهر عليه آثار العرق، وكأنه نضح بماء أو ينضح بماء. فهذا أمر مبالغ فيه في قوة فرسه وسبقه للفرسان الآخرين، ولكن هذه المبالغة هي مبالغة مقبولة، يمكن أن يكون هناك فرس بهذا الشكل، يمكن أن يقبل العقل هذا، ويمكن أن يكون في العادة هذا أن يكون فرس سباق لكنه لا يظهر عليه أثر التعب والإعياء، لأنه قد تعود وتمرن وتدرب وتمرس على المسابقات. فهذا نوع من أنواع المبالغة يسمى التبليغ، وله أمثلة كثيرة، منها قول آخر: لم يبقي جودك لي
شيئا أؤمله، تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل. هل يقبل العقل أن يكون هناك كريم أكرم إنسانا كرما بالغا أغناه عن الناس، أم لا يقبل العقل هذا؟ يقبل. وهل يمكن أن يقبل العرف هذا أن يكون الكرم فعلا بالغا هذه الدرجة؟ نعم يقبل. يمكن أن يكون هناك كريم بلغ درجة عظمى من الكرم فلا يكرم الناس بالقليل ولكنه يكرمهم بالكثير الذي يكفيهم طوال حياتهم، فهذا مقبول عقلا وعادة، ولذلك جاز أن يدخل في هذا الباب في باب التبليغ، لكنه كثير قد يكون قليلا أن يحصل مثل هذا ولكنه يحصل. إذن هنا التبليغ، فعندما قال الشاعر لم يبقي جودك لي شيئا أؤمله، أي أن عطاءك أيها الممدوح لم يدع لي أن أؤمل أي شيء آخر، فأنت قد أكفيتني، فأنت قد كفيتني بعطائك وغمرتني بفضلك بحيث إنني لا أحتاج إلى أحد. قال تركتني أصحاب الدنيا بلا أملي، وكأنه يبالغ في هذا فيقول جعلتني أعيش في هذه الحياة ولم يعد لي أي أمل فيها لأنك قد حققت كل أمل. وهذا من جميل المبالغة. ومن المبالغة أيضا الأمثلة التي تورد للمبالغة أيضا قول الله تعالى في وصف أعمال الكافرين، قول الله عز وجل أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن هنا المعنى لو وقف في قوله أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج لكان المعنى تاما بليغا، ولكن ترادف الصفات بعد ذلك والإفراط فيها أضاف للمعنى ظلالا زادت من درجة الهول الذي يطالعنا من خلال هذه الصورة التي لونتها المبالغة تلوينا يرفعها في البلاغة إلى ذروة الإعجاز. فبعد أن قال أو في تشبيه أعمال الكافرين التي لا قيمة لها ولا أثر لها ولا فائدة منها، فقال إن أعمالهم هذه كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، ثم قال من فوقه موج كما أيضا يعني من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، فزاد المعنى تبليغا جميلا يصل أو وصل إلى درجة الإعجاز وذروة الإعجاز في التعبير عن هذا المعنى. ثم قال إذا أخرج يده، تأكيدا لذلك وتقريرا، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن الأمثلة أيضا قول ابن نباتة السعدي في سيف الدولة هذا الذي ذكرناه لو ابن جودك لي، ومنه قول ابن الرومي مبالغة في البخل مثل ما قلنا الأول مبالغة في الكرم لم يبقي جودك لي شيئا أؤمله، هذا قول ابن نباتة تركني أصحاب الدنيا بلا أملي، طبعا هذا في متن سيف الدولة الذي البيت الذي ذكرناه قبلا. في العكس مبالغة في البخل، قال ابن الرومي في المبالغة في البخل لو أن قصرك يا ابن يوسف ممتل إبرا يضيق بها فناء المنزل وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعلي. انظر إلى جمال هذه المبالغة، لو أن قصرك يا ابن يوسف ممتل إبرا يضيق بها فناء المنزل وأتاك يوسف، أي أتاك حتى أبوك ليستعير منك إبرة أو يأخذ منك إبرة ليخيط بد قميصه، أي ليخيط ما أصاب قميصه من قد أي من تمزيق لم تفعله، أي من بخلك ستبخل عليه بأن تعطيه إبرة من الإبر التي يمتلئ بها قصرك ولو كان أباك. وقوله أيضا فتى على خبزه ونائله أشفق من والد على ولده رغيفه منه حين تسأله مكان روح الجبان من جسده، فهو من بخله الشديد يشفق على الخبز والعطاء أشد من إشفاقه على ولده، فرغيف الخبز عنده يقول بمنزلة الروح من جسد الجبان، كيف يخشى الجبان على نفسه فلا يدخل المعارك خوفا على أن تزهق روحه، فكذلك هذا يخشى على رغيفه حين تسأله فلا يعطيك. ومن التبليغ أيضا قول زهير بن أبي سلمة في مكة هرم بن سنان يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنق. فزهير جعل لممدوحه على أعدائه في كل حال من أحواله البسالة والشجاعة فضلا منه عليه ومبالغة له. ومنه قول أبي فراس الحمداني مفتخرا: وإني لجرار لكل كتيبة معودة ألا يخل بها النظر، وإني لنزال بكل مخوفة كثير إلى نزالها النظر الشزر، فأظمأ حتى ترتوي البيض والغنى، وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر، ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ومنه قول المتنبي مفتخرا: إذا صلت لم أترك مصالا لصائل، وإن قلت لم أترك مقالا لقائلي. وقول آخر مادحا لآل المهلب: نزلت على آل المهلب شاتيا بعيدا عن الأوطان في زمن المحل، فما زال بي إكرامهم وافتقادهم حتى عزبتهم أهلي. يقول: نزلت على هؤلاء الناس الذين هم آل المهلب في وقت الشتاء، أي وقت حاجة الناس إلى الطعام، أي وقت حاجة الناس إلى الطعام ومخلهم به، لأنه لا يوجد زراعة ولا يوجد ما يقتاتون به إلا ما خزنوه في بيوتهم. لكن على الرغم من ذلك كله قال: فما زال بي إكرامهم وافتقادهم وإحسانهم حتى حسبتهم أهلي. فهذا مبالغة جميلة جدا يقبلها العقل وتقبلها العادة. وبهذا نكون قد أنهينا المبالغة بمعنى التبليغ، وهو الوصف المدعى الممكن عقلا وعادة، بمعنى الإفراط في وصف الشيء بالممكن القريب، بالممكن القريب وقوعه عادة طبعا وعقلا بالتأكيد. وننتقل إلى النوع الثاني من أنواع المبالغات، وهو الإغراق. فما هو الإغراق يا ترى؟ الإغراق في اصطلاح البديعيين يا شباب هو الوصف الممكن وقوعه عقلا لا عادة، أي يمكن أن يقع بالعقل، يمكن أن يتصوره العقل، يمكن أن يقبله العقل، لكن العادة لا تقبله، وليس من عادة العرب أن يفعلوه، ولم تكن الأمور تجري بهذا الشكل. ولذلك نسميه إغراقا، أي مبالغة فيها زيادة عن التبليغ، مثل قول عمير التغلبي: ونكرم جارنا ما دام فينا، ونكرم جارنا ما دام فينا، أي ما دام عندنا. انظرت أين جاء الإغراق؟ قال في الشطر الثاني: ونتبعه الكرم. انتبه لي يا ابني، يا بني انتبه لي حتى لا تذهب بعيدا. انظروا الفرق بين التبليغ والإغراق. يقول: ونكرم جارنا ما دام فينا، هذا أمر يقبله العقل وتقبله العادة، أن يكرم الناس جيرانهم عندما يكونوا عندهم. ثم قال في الشطر الثاني، وهو بيت القصيد هنا والشاهد، قال: ونتبعه الكرامة حيث ماله، يعني أن كرامتنا وعطاءنا يتبعه حيث ذهب. هذا أمر غير معتاد عند العرب، أن يكرموا من جاءهم حتى بعد أن يذهب خارجا عن ديارهم وأهليهم. في الحقيقة أن هذا الإكرام الآن أصبح من اختصاص أولئك الذين سيذهب إليهم، وليس من اختصاص الذين كان عندهم. لكن قال: من كرمنا البالغ أن كرمنا يتبع من جاءنا حتى ولو خرج من لدينا، فإننا نتبعه الكرامة حيث مال، أي حيث ذهب وحيث سار. فإكرامهم للجار مدة إقامته بينهم من الأخلاق الجميلة الموصوفة كما قلت، ومده بالكرم عند رحيله، وجعل هذا الكرم يتبعه ويشمله حيث كان وفي كل جهة يميل إليها، هو الإغراب بعينه، هو الإغراب بعينه، لأن هذا لم يكن من عادة العرب، ولم يتعودوا على أن يكرموا من كان عندهم بعد أن يذهب من لديهم. وهذا أمر ممتنع في العادة، وإن كان غير ممتنع عقلا، يمكن العقل يقول ممكن، لكنه عادة غير مقبول. هذا المثال الأول من أمثلة الإغراق. وكل من الإغراق والغلو الذي سنأتي به بعد قليل، كل من الإغراق والغلو لا يعد من محاسن القول وبديع المعنى، إلا انتبهوا يا شباب، لا يعد الإغراق ولا الغلو الذي سنأخذه لاحقا من محاسن القول إلا بشرط، إلا إذا دخل عليه أو اقترن به، حطوا تحتها 100 خط، إلا إذا دخل عليه أو اقترن به ما يقربه إلى الصحة والقبول نحو بد للاحتمال، ولولا للامتناع، وكاد للمقاربة، وما أشبه ذلك من أدوات التقريب. ولم يقع شيء من الإغراق والغلو في القرآن الكريم ولا في الكلام الفصيح إلا بما يخرجه من باب الاستبعاد والاستحالة ويدخله في باب الإمكان، نحو كاد ولو وما يجري مجراهما. ومن أمثلة ذلك في الإغراق قول الله سبحانه وتعالى. استمعوا، الإغراق كيف يكون في القرآن بهذه الأدوات؟ قال سبحانه وتعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. إذ لا يستحيل في العقل أن البرق يخطف الأبصار، لا يستحيل، يمكن أن يخطف البرق الأبصار لكن عقلا، ولكنه في العادة هل يخطف الأبصار؟ البرق يخطف الأبصار في العادة؟ لا، البرق يحصل ولا يخطف البصر، لكن هل يمكن أن يحصل مرة من المرات أن ينظر الإنسان إلى برق شديد أن يصيبه برق فيخطف بصره؟ نعم، نقول يمكن هذا بالعقل، لكن تعود الناس أن لا يخطف البرق البصر. نعم. والذي زاد وجه الإغراق هنا جمالا هو تقريبه إلى الصحابي لفظي يكاد، يكاد سنا برقه، يكاد ولم يخطف الأبصار تماما، أن قال يكاد، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فهذا قربه إلى الحقيقة، وقربه إلى التصديق، وقربه إلى أن يصدقه العقل. واقتران هذه الجملة بها هو الذي صرفها إلى الحقيقة، فقولبت من الامتناع إلى الإمكان، فقولبت هكذا. ومن شواهد تقريب نوع الإغراق بلفظ آخر غير كاد أو يكاد لفظ لو، يمكن أن نستخدم يشم ماذا؟ لو بدل يكاد، كقول زهير: لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأولهم أو مجدهم قعد. فاقتران هذه الجملة أيضا بامتناع قعود القوم فوق الشمس المستفاد بلو، لأنه لا يمكن أن يقعد فوق، لو كان يقعد فوق الشمس، أي أن هذا الأمر ممتنع، لكن لو حصل ولم يمتنع لقعد هؤلاء، لقعد هؤلاء. إذن هنا جملها وأحسنها، كان لها وقع جميل جدا في نفس المتلقي وعقله، فاقتران لأنه اقتران بلو، فأظهر بهجة شمسها في باب الإغراق. هذه اللفظة أظهرت هذه البهجة وهي لو، على حد قول ابن حجة الحموي عندما ذكر الإغراق. ومما استشهد به أيضا على نوع الإغراق بلفظ لو التي يمكن الإغراق بها عقلا ويمتنع عادة، قول القائل: ولو أن ما بي من جوان وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر. قال: لو أن ما حل بي من جوى، أي من فراق وبعد وشوق وصبابة بمعنى المحبة، على جمل، لو أن هذا الذي أصابني وقع على جمل لم يدخل النار كافر. وقبل الحديث عن الإغراق في هذا البيت نذكر أن فيه نظرا من طرف خفي إلى قول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فالجمل له معنيان: الذكر من الإبل والحبل الغليظ، وسم الخياط هو ثقب الإبرة. فالمعنى هنا أن المكذبين بآيات الله والمستكبرين عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، أي لا تقبل لهم دعواتهم ولا أعمالهم، ولا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل، أي بأي معنى من معنيه، الجمل الذكر من الإبل أو الحبل الغليظ، بأي معنى من معنيه حتى يدخل الجمل، بأي معنى من معنيه السابقين في ثقب الإبرة. وبما أن دخول الجمل المعروف أو الحبل الغليظ في ثقب الإبرة الضيق الصغير أمر بعيد، فكذلك دخول هؤلاء المكذبين بآيات الله الجنة أمر مستبعد أيضا. ولهذا المعنى نظر الشاعر في البيت السابق، فهو يريد أن يقول: لو كان ما به من الحب بجمل لأصابه النحول والضمور والهزال إلى حد يمكنه من الدخول في سم الخياط، لأنه أصبح هازلا صغيرا ذابلا يمكن أن يدخل في سم الخياط، بالمبالغة طبعا، ولو تحقق دخول الجمل في سم الخياط لما بقي في النار كافر لزوال المانع لهم من دخول الجنة. فانظروا إلى هذه اللطيفة الجميلة من الإغراق في هذا البيت. ودخول الجمل في سم الخياط لا يستحيل عقلا، إذ القدرة قابلة لذلك، القدرة الإلهية، لكنه ممتنع عادة، فلم يرى الناس أن الجمل يدخل في سم الخياط يوما، فإن الله جلت قدرته إذا شاء نعم وسع سم الخياط حتى يدخل فيه الجمل، وإذا شاء رقق الجمل حتى يصير كالخيط الرفيع فيدخل في سم الخياط، ومن ذلك يتبين أن الأمر غير مستحيل عقلا، لكنه ممتنع عادة كما قلت لكم أحبائي وأعزائي، وهذه ضائعة في الإغراء. وهناك أدوات أخرى يمكن أن تقرب المثال وتحسنه حتى يصبح مثالا للإغراض بشكل صحيح. ومن هذه الأمثلة قول امرئ القيس في وصف أنفاس صاحبته عند النهوض من النوم، قال: كأن المدامة وصوب الغمام وريح الخزام ونشر القطر يعل به برد أنيابها إذا غرر الطائر المستحر. فامرؤ القيس هنا يصف طيب رائحة فم صاحبته سحرا عند تغير الأفواه بعد النوم، لأنه شبيه بطيب الرائحة المنبعثة من روائح الخمر المشوبة بالماء النقي والخزام والبخور مجتمعة. إذن يصف رائحة فم صاحبته في السحر عند تغير الأفواه بعد النوم بأنه شبيه بهذا الطيب، طيب الرائحة المنبعثة من روائح الخمر المشوبة بالماء النقي والخزام والبخور مجتمعة. فإذا كانت هذه رائحة ثغرها عند نهوضها مبكرة من النوم، فكيف تظن رائحتها رائحة ثغرها في هواد الليل وأوائله؟ فالإغراق في تشبيه طيب، في تشبيه طيب رائحة فم امرأة عند تغير الأفواه بعد النوم بالرائحة النائشئة من اختلاط رائحة الخمر المشوبة بالماء النقي برائحة الخزامة والبخور أمر غير مستحيل عقلا، لكنه عادة ممتنع، لأن الناس يقومون في العادة وأفواههم متغيرة برائحة غير مقبولة. ومن الإغراق أو غير جيدة، ومن الإغراق في الوصف أيضا بغير أداة تقدير قول الشاعر، بغير أداة قول الشاعر: قد سمعتم أنينه من بعيد فاطلبوا الشخص حيث كان الأنين. فوصف الشخص بأنه لا يرى لشدة نحوله إلا بأنين أو تأوه إغراق في الوصف ممتنع عادة لكنه غير مستحيل عقلا. ونظير هذا المعنى قول ابن حجة الحنوي: وقد تجاوز جسمي حد كل ظنن وها أنا اليوم في الأوهام تخييل، وها أنا الآن في الأوهام تخييل. ونظيره أيضا قول شرف الدين عمرو بن الفارض، عمر بن الفارض: كأني هلال الشك لولا تأوي خفيت فلم تهدي العيون لرؤيتي. يقول: كأنني مثل الهلال يوم الشك، والهلال في يوم الشك لا يرى، لا يراه إلا نادر من الناس الذين يشهدون بدخول الشهر أو عدمه، فإذا إن رأوا شهدوا بدخوله. فيقول: كأنني مثل هذا الهلال فلا تهتدي العيون إلي لنحولي وضموري وضعفي. ومنه قول صفي الدين الحلي في وصف معترك: في معرك لا تثير الخيل عذره مما تروي المواضي تربه بدمي. فوصف المكان الذي يعترك فيه الفرسان بأن الخيل التي تحملهم وتعدو بهم هنا وهناك لا تثير غبارا فوقها لكثرة ما ارتوى به تراب المعترك من الدماء التي أراقتها السيوف المواضي. أقول: هذا الوصف فيه إغراق شديد، إذ لم تجري العادة أن ترتوي أرض معركة بالدم إلى هذا الحد، لكنه أمر غير مستحيل، لكنه أمر غير مستحيل عقلا. من كل ما تقدم يا شباب يتضح أن الإغراق وهو الوصف الممكن وقوعه عقلا لا عادة نوعان: إغراق في الوصف تدخل عليه أداة تقربه إلى الصحة والقبول، وإغراق في الوصف مجرد من أدوات التقريب. ولا شك أن المقارنة بين النوعين وعلى ضوء الشواهد السابقة تظهر أن الإغراق المقترن بأداة التقريب هو الأبلغ في وضوح الدلالة على المعنى وبالإضافة إليه معنويا مما يكسبه رونقا وبهاء وقبولا. ولكن على الرغم من كل شيء يبقى الإغراق بنوعيه فنا قائما بذاته من فنون البديع المعنوية. وقبل أن ندخل في الغلو في اصطلاح البديعيين، فإن لفظ الغلو يثير فينا تساؤلا أو فضولا، لأن نعرف ما معنى الغلو في اللغة، لأننا نسمع في هذه الأيام الغلو الغلو المغالين الغلو. نقول: الغلو في أصل الوضع اللغوي يا شباب هو مجاوزة الحد، رجل غال يعني مجاوز للحد، هو مجاوزة الحد والقدر في كل شيء والإفراط فيه، وهو مشتق من المغالاة ومن غلوة السهم بفتح الغين وسكون اللام، وهي مدى رميته، وهي مدى رميته غلوة السهم أي مدى رميته. يقال: غاليت فلانا مغالاة وغلاء بكسر الغين إذا اخترتما أيكما أبعد غلوة سهم. ولقد عرفنا مما سبق أن المبالغة بمعنى التبليغ هي إمكان الوصف المدعى عقلا وعادة، وأن الإغراء هو إمكان الوصف المدعى عقلا لا عادة. أما الغلو في اصطلاح البديعيين وهو بيت القصيد هنا فانتبهوا له. إذن ما هو الغلو اصطلاحا؟ الغلو اصطلاحا هو امتناع الوصف المدعى عقلا وعادة. إذن الوصف المدعى إذا كان ممتنعا عقلا وممتنعا عادة لكنه بس جيء به للمبالغة العظيمة يكون غلوا. وعلى هذا فإذا كان الإغراق فوق المبالغة بمعنى التبليغ في تجاوز الحد والإفراط في الصفة المدعى فإن الغلو فوق المبالغة والإغراق من هذه الناحية. ولعل ابن رشيق الغيرواني من أوائل من توسعوا في بحث الغلو، فقد تناوله في كتابه العمدة في صناعة الشعر ونقده من جوانب متعددة ألم فيها بعض آراء سابقه ومعاصريه، وعلق عليها بما عن له شخصيا من آراء وأفكار. وأصح الكلام عند ابن رشيق ما قام عليه الدليل وثبت فيه الشاهد من كتاب الله، فقد قرن الغلو فيه بالخروج عن الحق، فقال جل من قائل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق، كما أتى على تعريف قدامة الغلو هو تجاوز في نعت ما للشيء أن يكون عليه وليس خارجا عن طباعه. وعلى هذا تأويل أصحاب التفسير قوله تعالى وبلغت القلوب الحناجر أي كادت. وعلينا أن نركز على هذا التعريف، خذوه: الغلو هو امتناع الوصف المدعى عقلا وعادة. امتناع الوصف المدعى عقلا وعادة. وللغلو أمثلة كثيرة، لكن قبل أن ندخل في أمثلة الغلو علينا أن نذكر شيئا مهما، أن هناك نوعين من الغلو، هما الغلو الحسن أو المقبول والغلو غير المقبول. فالغلو الحسن المقبول عند البديعيين هو ما دخل عليه أو اقترن به أداة من الأدوات التي تقربه إلى الصحة والقبول، من نحو قد للاحتمال، ولو ولولا للامتناع، وكأن للتشبيه، ويكاد للمقاربة، وما أشبه ذلك كما ذكرنا في باب الإغراق. ومن أمثلة الغلو الحسن المقبول لاقترانه بأداة من أدوات التقريب قول الله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فإن إضاءة الزيت من غير مس نار مستحيلة عقلا، ولكن لفظ يكاد قربته فصار مقبولا. ولهذا يجب على ناظم الغلو أن يسبكه في قوالب التخيلات الحسنة التي يدعو العقل إلى قبولها في أول وهلة. ومن أمثلة هذا الغلو أيضا المقبول قول المعري تكاد ضيسيه من غير رام تمكن من قلوبهم النبالة، تكاد سيوفه من غير سل تجد إلى رقابهم انسلالة. فالضيسي التي تسدد نبالها إلى القلوب من غير رام، والسيوف التي تنسل إلى الرقاب فتعمل فيها من غير أن تسل من أغمادها، أمران مستحيلان عقلا وعادة. أليس كذلك يا شباب؟ هل رأيتم سيفا يقطع الرأس قبل أن يخرج من غمده؟ هذا أمر يستحيل عادة ولا يقبله عقل، لكن الذي حسن هذا. وكذلك النبل من غير أن يكون هناك رام فهل تصل إلى قلوب الأعداء؟ بالتأكيد هذا أمر غير واقع حقيقة، لا يقبله العقل ولا تقبله العادة. لكن الذي حسن هذا الغلو وجعله مقبولا هو دخول تكاد التي صيرتنا بعدها قريب الوقوع لا واقعا فعلا كما كان الشأن قبل تدخلها. فلو لم تكن تكاد موجودة لكان غلوا مرفوضا سيئا غير مقبول. لكن عندما قال تكاد يعني ليس حقا، ولكن تكاد أي قريبة الوقوع. لو كان هناك رام فقط لا رمتهم، ولو كان هناك أي إنسان يمكن أن يخرج السيف لا قطع رقابهم، لأن هذا السيف وهو ما يزال في غمده يكاد أن يقطع الرؤوس. وكذلك النبال. وعلى هذا النحو يمكن تفسير الغلو الحسن المقبول الذي دخلت عليه يكاد في قول ابن حمديس يصف فرسا يقول ويكاد يخرج ساعة من ظله لو كان يرغب في فراق رفيقه. كأنه يكاد هذا الفرس من سرعته أن يفارق ظله، يكاد وليس ولا أحد يمكن أن يفارق ظله، لكن هنا التقريب ليكاد جعل للغلو قبولا عند المسلم. وقول الفرزدق في علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه زين العابدين يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. الله ما أجمل هذا الغلو. يقول إن ركن الحطيم يكاد أن يمسك راحة من؟ راحة علي بن الحسين، راحة زين العابدين إذا ما جاء يستلمه عرفانا منه وتقديرا لهذا الرجل العابد العظيم. وقول أبي صخر تكاد يدي تندى إذا ما لمستها وينبث في أطرافها الورق النضر. ومن الغلو الحسن المقبول لدخول أداة الامتناع لو عليه قول البحتري في منتهي الخليفة المتوكل ولو أن مشتاقا، انظروا لو هنا، ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليه المنبر. وهذا غير مقبول أن يسعى المنبر إليه، غير مقبول عقلا ولا عادة، لكن دخول لو عليه جعلته مقبولا من ناحية التقرير والامتناع. ومن الغلو الحسن هذا الذي ذكرناه، فلأن سعي المنبر كما قلت إلى الخليفة الممدوح تعبيرا عن اشتياقه له عندما يعلوه ليخطب في الناس إفراط في الغلو، قربه إلى الصحة والقبول لفظ ماذا؟ لو، فجعله مقبولا. ومن هذا الضرب أيضا من الغلو المقبول قول أبي الطيب في ممدوحه لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محية إليك الأغصنة. إذن هنا غلو مقبول لدخول لو عليه، لأن مد الأشجار أغصانها تحية للممدوح عندما يمر بها أمر مستحيل لامتناعه عقلا وعادة، ولكن الذي حسن هذا الغلو وجعله مقبولا هو دخول لو التي أفادت امتناع وقوع هذا الأمر المستحيل لامتناع أن تعقل الأشجار. والمتنبي كما يقول ابن رشيد في من أكثر الشعراء ولعا بالغلو وأبعدهم فيه همة. ومن الأمثلة على ذلك المتنبي وما أكثرته التي أدخل فيها لو كنت تنطق قلت معتذرا بي غير ما بك أيها الرجل. وقول مفتخرا ولو برز الزمان إلي شخصا، ولو برز الزمان إلي شخصا لخضب شعر مفرقه حسامي. وقوله في قبيلة الممدوح ولو يممتهم في الحشر تجد لأعطوك الذي صلوا وصاموا. بهذا يمكن أن نكتفي بالغلو الحسن. أما الغلو غير الحسن أو غير المقبول فيتمثل في المعنى الذي يمتنع عقلا وعادة مع خلوه من أدوات التقريب الذي تدنيه إلى الصحة. ومن أمثلة ذلك قول المتنبي ناجحا، ولن نكثر من الأمثلة في هذا الباب لأنه غلو غير مقبول ولا نريد أن تدخلوا فيه أو تتوسعوا فيه لأنه غير مرغوب فيه. قال فتن ألف جزء رأيه في زمانه أقل جزيء بعضه الرأي أجمعه. فعلى ما في البيت من بعض التعقيد الناشئ عن التقديم والتأخير الذي اقتضاه الوزن يريد المتنبي أن يقول إن هذا الممدوح فتن رأيه في كل أحوال زمانه بقدر ألف جزء، وأقل جزء من هذه الأجزاء يعادل جزء منه كل ما لدى الناس من الرأي. فوجود إنسان رأيه على النحو الذي صوره الشاعر هذا ممتنع عقلا وعادة، وهو غلو غث لا يدعو إلى الإعجاب بل إلى التعجب منه بدلا من الإعجاب به. ومنه قول أبي نواس في وصف الخمر فلما شربناها ودب دبيبها إلى موضع الأسرار قلت لها بفي مخافة أن يسطو علي شعاعها فيطلع ندماي على سري الخفي قال سطوة شعاع الخمر عليه بحيث يصير جسمه شفافا يظهر لنديمه ما في باطنه من أسرع. هذا لا يمكن عقلا ولا عادة، فهو غلو مفرط. وبهذا نكون قد أنهينا الغلو لننتقل إلى آخر جزء في هذه الحلقة، ويمكن أن نؤجله إلى الحلقة الرابعة إن شاء الله، وعلى الرغم أنه يتبع الحلقة الثالثة وهو الإيغال. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم البديع الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.